بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار القدرة على التسليم في صفحة الإجارة، ففي مثل عبد الآبق أو الفرس الشارد و نحو ذلك مما لا يكون قدرة على التسليم لا يصح إجارته. و ذكرنا في وجه ذلك أن المنفعة تدريجية الحصول و أنها تتلف بمرور الزمان و عدم الاستقرار في الخارج، و مثل ذلك لا يكون عند العقلاء محكوما بالملكية، فلا يعتبر لمالك الفرس ملكية المنفعة التي هي غير قابلة للاستيفاء وتتلف شيئا فشيئا. فبما أنه ليس بملك وليس فيه اعتبار من العقلاء فلا تصح الإجارة، لأن الإجارة تملك المنفعة كما تقدم. وأما بالنسبة إلى الأعمال فالأمر أوضح، فلو فرضنا أنه لا يتمكن من إيجاد فعل في الخارج ويوجر نفسه على ذلك فهو غير مالك لهذا العمل وليس له سلطنة عليه حتى يملكه لغيره. وقد يستدل في المقام بما رواه الشيخ الشهيد قدس الله نفسه من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الغرر، وأن هذه المعاملة التي لا يكون الموجر فيها قادرا على التسليم هذه المعاملة غررية. ويجاب عن ذلك بأنه لم يرد ولم يوجد هذه الرماية لا في تاريخ العامة ولا في تاريخ الخاصة، وإنما الوارد نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر إلا أن يتعدى منه إلى غير البيع، وهذا يحتاج إلى دليل. أما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر فقد ورد من طرقنا ومن طرق العامة. الذي ورد من طرق العامة كثير، روي في أكثر كتب الروايات من الصحاح وغير الصحاح بطرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس عنده ونهى عن بيع الغرر. في عدة من الروايات، والروايات كثيرة مذكورة في الصحاح وغير الصحاح، وفي من طرقنا رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بأسانيد. أيضا روى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ولكن جميع هذه الأسناد ضعيفة، ما روي من طرق حتى ما روي من طرقنا، فيحتاج الاستدلال بهذه الروايات على دعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب، وتقدم الكلام في ذلك غير مرة. وليست هناك أي رواية معتبرة تدل على النهي عن بيع الغرر وإنما الروايات ما من طريق العامة وهي كثيرة، روايات كثيرة أو من طرقنا وهي رواية الشيخ السلوك صلى الله عليه وسلم قدس الله سره روى هذه بأسانيد ثلاثة، ولكن الأسانيد كلها ضعيفة، فلا بد من التمسك حتى في البيع من التكبت بدليل آخر بناء على ما ذكرناه من أن الرواية الضعيفة لا تنجبر بعمل المشهور. وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا كما ذكره الشيخ الشهيد قدس سره أورد عليه غير واحد بأنه لم تثبت هذه الرواية أصلا ولم يره، ويمكن أن يكون نظر الشيخ الشهيد قدس سره إلى الروايتين أحدهما وردت من إحداهما وردت من طريق العامة، والثاني رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، أما ما ورد من طريق العامة رواه أحمد في مسنده في الجزء الأول، في الجزء الأول من المسند في الصحيفة 388 يروي في هناك في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن شراء السمك في الماء وقال لا تشتروا السمك في الماء لأنه غرر. علل ذلك بأنه غرر، ومقتضى التعليل أن النهي يكون عن الغرر على الإطلاق، ويكون ذلك من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، فيصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر. وإن كان مورده البيت لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر، فالنهي يتوجه إلى الغرر الأمهالة فيكون المنهي عنه الغرر. ومثل ذلك رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن عدة أشياء، عن بيع المنابذة والمجازفة، عدة من الأمور نهى عنها على ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله سره معللا بلأنها غرر. مثل أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يربي رواية في سندها زعب وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن هذه الأمور معللا بأنها غرر. فمن هاتين الروايتين يستفاد أن النهي إنما تعلق بعنوان الغرر ولا خصوصية لموردين، فيصح قول الشهيد قدس سره بأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر، إلا أنه لا أثر لذلك بعد فرض ضعف الروايتين ما روي من طريق العامة وما روي من طريق الخاصة. وإن كان ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا ينتهي للنبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن هذه الأمور لا إلى الإمام، يعني لا ينتهي إلى الإمام، وإنما هو نبوي. فكيفما كان الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر أو الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، على كل حال لا يتم شيء من ذلك لضعف أسناد هذه الروايات. والصحيح ما ذكرنا من أن هذا ليس بمملوك ولا يعتبر الملكية لما هو يتلف تدريجا ولا يمكن الانتفاع به خارجا، هذا لا يحكم عليه بالملكية باعتبار العقلاء، فعليه لا يصح ذلك. يبقى الكلام في أمرين: الأول أنه إذا كان هذا مشكوكا فيه ولم يعلم أنه مقدور التسليم أو غير مقدور التسليم، فهل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ هذه جهة. الجهة الثانية أنه هل يس يعني إجارته اشتبهت بالبيت. الثاني أنه هل يسح إجارة ذلك بالزميمة كما جاز ذلك في البيت فيجوز بيع العبد العابق مع الزميمة أو أنه لا يجوز ذلك. أما الجهة الأولى فإن كانت الإجارة مطلقة وغير مقيدة بالقدرة على الاستيفاء وعلى الانتفاع. إذا كانت الإجارة مطلقة بمعنى أن المجير يملكه تلك المنفعة أي منفعة الفرس أو منفعة العبد سواء أمكن حصوله في الخارج أم لم يمكن حصوله في الخارج، هذا لا ينبغي الشك في فساده. وذلك لأنه ما لم يعلم يعني ما لم يثبت أنه قادر على التسليم لا ينتزع عنوان الملكية من ذلك المال من تلك المنفعة، فهو دائر بين أن يكون مالا وأن لا يكون مالا. ولا يصح بيع ما هو مردد بين أن يكون مالا وما لم يكن مالا. يعني إذا فرضنا أنه لم يحصل في الخارج أفهل يحكم بصحة هذا البيع ما أنه لم يكن مال في الخارج؟ طبعا لا يحكم بصحته، لأن البيع تبديل مال بمال أو الإجارة تبديل منفعة تملك منفعة بعبد. فالحكم بصحة هذا البيع على الإطلاق سواء حصلت القدرة أم لم تحصل القدرة غير ممكن، لأنه إذا لم تحصل القدرة بالخارج فماذا يكون بدل الإيجار أو بدل الثمن في البيت. وأما الحكم بالصحة على تقدير الوجود، يعني يكون هذه الإجارة أو البيت مراعا بعد ذلك إذا وجد وتمكن من التسليم وأمكن استيفاء المنفعة يحكم بصحته، وإلا فيحكم ببطلانه. هذا أمر ممكن إلا أن المفروض أن المنشأ هو التمليك على الإطلاق سواء حصل أم لم يحصل. معلوم أن الإمضاء ونفوذ المعاملة تابع لقصد المتعاملين، ما قصد غير قابل للتنفيذ وما هو قابل للتنفيذ لم يقصد. على تقدير كان حصول المنفعة قابل للتنفيذ ولكنه لم يقصد للمتعاملين، فإن مقصود المتعاملين هو التمليك على الإطلاق، فالتمليك على الإطلاق غير قابل للتنفيذ وما هو قابل للتنفيذ غير مقصود. وأما لو فرضنا أن المتعاملين من الأول قصد المقيد، قال أجرتك فرسي كذا، إن كان قابلا للاستيفاء والانتفاء وإن أمكن حصوله في الخارج، وذاك إذا قبله على هذا التقدير في مقابل أجرة معلومة، ولكن لا يعلم أنه يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج. قد يقال بالفساد في المقام في هذه الصورة مع التعليق لوجهين، إما لأجل أنه مغرر باعتبار أنه لا يعلم وجوده وعدمه في الخارج، يحتمل أن يكون موجودا يعني مقدور التسليم، ويحتمل أن لا يكون مقدور التسليم فوجوده مجهول، وإذا كان وجوده مجهولا كانت هذه المعاملة غررية. وهذا يندفع أولا بأن الغرر الظاهر أنه بمعنى الخطر لا بمعنى الجهل، مثل هذا الجهل ليس فيه أي غرر، إذا حصل وأمكن فينتفع بهذه المنفعة بالفرس أو بالعبد بإزاء أجرة معلومة. إذا لم يمكن المعاملته طبعا ما كانت معلقة على الوجود على الإمكان، فما عدم الإمكان ليست هناك أي معاملة على الأجرة في ملكه ولا يجمع عليها أي شيء، ليس هنا أي خطر. مجرد الجهل بالوجود لا يستلزم إنبان الغرار بعد ما فرز أنه لا يترتب عليه أي خطر، ومبتر في الجهل بالوجود يكون مانعا، لا يكون مانعا كما لا يبعد ذلك في سهل، لا يبعد صحة البيع في هذه الصورة أيضا. فلو فرزنا أن زيدان كان مالكا لمالد ويشك في أن وكيله هل باع هذا المال أم لم يبيع، يبيعه من شخص آخر على تقدير عدم بيع الوكيل له، إذا لم يكن الوكيل بايعا لتلك الدار فيبيعه من أمرين يعلقه على بقائه في ملكه، لا مانع من ذلك مع أنه لا يعلم أنه مالك أو ليس بمالك له. فمثل هذه الجهالة التي لا يترتب عليها أي غرر لم يعلم أنها تزر بصحة البيع أو بصحة الإجارة. وقد يقال بالبطلان من جهة التعليق، فأنه قد أجمع الفقهاء على أن البيع أو الإيجار أو غير ذلك من المعاملات لا بد وأن يقع منجزا، وأما إذا وقع معلقا على شيئين فهذا لا يحكم بصحته بين حسل المعلق عليه في الخارج. فلو قال بعتك داري هذا إن جاء زيد في هذا اليوم أو إن طاب مريضي أو غير ذلك من الأمور يحكم ببطلان هذا البيع، ولو فرزنا أن المعلق عليه حسل في الخارج. فقول الموجد آجرتك الفرس أو آجرتك العبد على تقدير أن يكون ممكن الرسول ومقدور التسليم تعليق، والتعليق يوجب البطلان. الجواب عن ذلك لعله ظاهر، فإن التعليق إنما يكون مبتلا فيما لا يكون العقد متوقفا عليه في نفسه، وأما التعليق على ما هو متوقف عليه في نفسه فلا يزر، كما إذا خاطب المرأة وقال إن كنت زوجتي فأنت طالق، لا بأس بذلك أبدا، لأن الطلاق هو بنفسه متوقف على الزوجية سواء قال المطلق ذلك أم لم يقل ذلك، الملكية من هذا القبيل. فلو قال بعتك هذا إن كان هو ملكا له، لا يدري أنه ملك له ليس بملك له، عنده كتاب مثلا يشك أنه مملوك له أو أمانة عنده ومملوك لشخص آخر، فيبيعه من شخص على أن يكون على تقدير أن يكون ملكا له، مثل هذا التعليق لا يضر بصحة البيع. والإجارة أيضا كذلك، فلو قال آجرتك العبد على تقدير أن نتمكن من تحصيله وكان مقدور التسليم تعليق على ما هو متوقف عليه العقد في نفسه، مع قطع النظر عن الذكر وهذا لا بأس به، فالظاهر أنه لا بأس، يعني لا يعتبر إحراز القدرة على التسليم الذي هو شرط واقع القدرة على التسليم لا إحرازه. فلو باعه على تقدير، آجره على تقدير أن يكون مقدور التسليم وبعد ذلك كان مقدور التسليم انكشف أنه يمكن تسليله، لا مانع من صحة هذه الإجارة، ليس فيها أي غرر والتعليق لا يزر. وأما مسألة الزميمة فيما إذا كان بيعه في نفسه باطلا يزم معه إليه شيء، فیوجیله ما شیء آخر ما دار آخر یوجیله له او به عنوان تملیک الفعلی و ملکه فهل یسه ذالک او لا یسه ورد هذا فی باب البیت بیع العبد العابق ورد فی روایت معتبره انه یجوز بیعه مع الذمیمه روایت الشیخ الصدوق قدس الله نفسه هذا روا فی معانی الاخبار عن محمد بن هارون الزنجانی عن علی بن عبدالعزیز عن القاسم بن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله انه نهى عن المنابذه والملامسه و بیع الحصاد المنابذه ایجن یقال انها ان یقول لصاحبه انبذ الی الثوب او غیره من المتاع او انبذه الیک و قد وجب البيع بكذا و يقال الى آخره ليس لنا شغل الى آن قال بله و هذه محل الكلام هذا و هذه بيوع كان اهل الجاهليه يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه و انها لانها غرر كلها الكلام في هذه الجمله النبي صلى الله عليه و آله نها عن هذه الامور لانها غرر كلها مقتضى التعليل ان النهي انما تعلق بالغرر فيصح قول الشهيد قدس الله نفسه نهى النبي عن الغرر فان با هذه الروايه روايه الذميمه شهيد قدس الله نفسه في اسنادها عن الحسين بن سعيد عن الحسن حسن بن محمد بن سماعه عن زرعاء عن سماعان أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو عابق عن أهله قال عليه السلام لا يسلك إلا أن يشتري معه شيئا آخر يضم إليه شيء ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في مشتري منه او في مشترى منه اذا زم اليه الزميمتان فلو فرضنا انه لم يقدر على العبد كان الثمن في قبال مشتري معه هذه الروايه وردت في خصوص العبد ووقع الكلام في التعدي من العبد الى غير العبد او من البيع الى الاجاره والظاهر أن عدم التعدي لأن الحكم على خلاف القاعدة تعبد ما المفروض أنه اشترى شيئين العابق وغير العابق إذا لم يتمكن من ذلك كان الثمن بإذاء الموجود هذا تعبد ما وإلا لم يشتر الموجود بهذا الثمن الثمن إنما هو بإذاء الجميع والظاهر من الرواية أن قوله عليه السلام فإن لم يقدر تفريع على اعتبار الذميمة يضم إليه شيئا فيترتب عليه أنه إن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشترى منه أو في ما اشتري منه ليس هنا أي تعليل ليتعدى إلى غيره وإنما هو تفريع يعني لا تبقى يده خالية إذا لم يتمكن من الأب فيكون بإذائه شيء فالتعدي من مورد الرواية إلى الإجارة بل إلى البيع في غير الأب كالفرس الشارد مثلا لا يمكن التعدي لعدم الدليل إذن فيما كان الإجارة باطلة فيما لا يقدر على التسليم لا يصح مع الذميمة أيضا والحمد لله رب العالمين